قبل مجال ذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عليه نتوكل وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في سبب تسمية المسائل العقلية والأحكام العقلية بالملازمات العقلية، إن ملخص الكلام فيها هو أن المباحث العقلية تتضمن كبرى عبارة عن قياس صغرى وكبرى. الكبرى هي عبارة عن الملازمة، عبارة عن الملازمة بين شيئين بنظر العقل، عبارة عن الملازمة بين شيئين بنظر العقل. ومن هنا سميت هذه المباحث الملازمات، لأنها تتضمن هذه المقدمة التي هي عبارة عن الملازمة العقلية بين شيئين، سواء كان هذان الشيئان شرعيين أم عقليين، أحدهما شرعي أو عقلي أو غير ذلك. لكن المصنف فصل الكلام، قال تارة نتحدث عن المستقلات العقلية وتارة نتحدث عن غير المستقلات العقلية. ففي المستقلات العقلية قال تتألف من مقدمتين صغرى وكبرى، كلتا المقدمتين عقليتان. وضرب مثال للصغرى من قبيل العدل يحصل فعله عقلا، فهذه قضية عقلية وهي صغرى. والمقدمة الثانية هي الكبرى، كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، وهذه أيضا مقدمة عقلية. أثان المقدمتان تشكلان أثان، هذا كلش الفول هذا. فأثان المقدمتان تمثلان المستقلات العقلية، بلكي شوية بالحماوة تفعز شوية شوية. يريد ينبه المصنف هنا على أنه سبب تسمية هذا المستقلات العقلية بالملازمات، لأنها المستقلات العقلية تتضمن صغرى وكبرى. الصغرى العدل يحسن فعله عقلا مثلا، والكبرى كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا. وإذا لاحظنا الكبرى عبارة عن الملازمة بنظر العقل، كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، يعني العقل يقول بذلك. ومضمونها ومعناها أن العقل يرى الملازمة بين ما يحكم به وبين حكم الشارع. فنسمي المستقلات العقلية اللي عبارة عن هاتين المقدمتين، لاحظ المستقلات العقلية عبارة عن هاتين المقدمتين، سميناها بالملازمات العقلية، لأن إحدى المقدمتين اللي هي الكبرى تتضمن هذه الملازمة، تتضمن ملازمة، ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. المستقلات العقلية مثل العدل يحسن فعله عقلا، وكل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا. النتيجة العدل يحسن فعله شرعا، فهذه المستقلات العقلية. إذا لاحظنا المقدمة الثانية عبارة عن الملازمة بين حكم العقل، بين ما يحسنه العقل وبين ما يحسنه الشرع، فسمينا هذا الدليل كله بالملازمات العقلية. لماذا؟ لأنه يتضمن في إحدى مقدمتي الملازمة. ينبه المصنف على أنه راح نخرج بنتيجة من هاتين المقدمتين العقليتين، العدل يحسن فعله عقلا مقدمة عقلية، كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا أيضا مقدمة عقلية. نخرج بنتيجة أن العدل يحسن فعله شرعا. يجي واحد يقول خلاص إذا هذا دليل على حجية حكم العقل، على حجية ما يراه العقل. النتيجة شو تقول؟ العدل يحسن فعله شرعا، يعني العدل بنظر الشارع فيه حسن، وأكيد كان العدل بنظر العقل ماذا؟ حسن. الآن خرجنا بنتيجة إلى أن العدل أيضا بنظر الشارع حسن، معناها ماذا؟ معناها الشرع أمضى حكم العقل وجعل حكم العقل حجة. حكم العقل شنو؟ يقول العدل يحسن فعله عقلا. الآن من هاتين المقدمتين خرجنا بنتيجة أن العدل كما هو يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، معناها أن نظر العقل وحكم العقل حجة بنظر الشرع، لأنه النتيجة طلعت مطابقة، ما يراه العقل نفسه هو الذي يراه الشرع، إذن هذا معناه حجية العقل. يقول لا، هذا لا يكفي، مجرد الخروج بهذه النتيجة لا يكفي للحكم بحجية العقل. فإذن بعبارة أخرى أنه هذا استدلال عقلي كله الآن، المقدمتان والنتيجة شنو؟ كلها عقلية. العدل يحكم فعله عقلا، هي مقدمة عقلية. كل ما يحكم فعله عقلا يحكم فعله شرعا، مقدمة عقلية. نخرج بنتيجة أن العدل يحكم فعله شرعا بنظر الشارع. معنى يجي واحد يقول إذا خلاص معناها ما دام العدل هو بنظر الشرع أيضا حسن، وهذا إمضاء لحكم العقل اللي عنده العدل حسن، وبالتالي راح يصير حكم العقل، حكم العقل بحسن العدل راح يصير حجة عند الشارع، ليت لأني خرجت بنتيجة وهي العدل يحسن فعله شرعا، يعني أيضا العدل هو حسن بنظر الشارع. فمعناها الشارع اللي تبنى حكم العقل، الشارع تبنى حكم العقل معناه جعله حجة. المصنف يقول لا، حجية العقل ليست هي هذه النتيجة، حجية العقل ليست هذه النتيجة التي خرجنا بها حتى يقال كل واحد يتوصل إلى هذه النتيجة يرى حجية العقل، بل حجية العقل المقصود بها ترتيب الأثر على هذه النتيجة. هل تؤخذ هذه النتيجة بنظر الاعتبار، يعني تعتبر منجزة ومعذرة للمكلف أم لا؟ الأخباريين يتوصلون إلى هذه النتيجة، الأخباريين يقولون بهذه النتيجة، يقولون العدل يحسن فعله عقلا، وكل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا. فنخرج بنتيجة إلى أن العدل يحسن فعله شرعا، يقولون لكن هاي لا يجب ترتيب الأثر عليها، يعني ما تعتبر حجة علينا. ليش ما تعتبر حجة علينا هاي النتيجة؟ لأن توصلنا لها عن طريق المقدمات عقلية، عن طريق العقل، وكل شيء يتوصل له عن طريق العقل هذا مو حجة، إنما تكون هاي النتيجة وهي العدل يحسن فعله شرعا حجة علي منجزة ومعذرة إذا توصلت لها من خلال الكتاب والسنة. من خلال الكتاب والسنة توصلت إلى أن العدل يحسن فعله شرعا، ذيك الساعة تكون حجة ومنجزة ومعذرة بالنسبة لي. بس ما دام توصلت لها عن طريق مقدمتين عقليتين فهي النتيجة ليست بحجة، فالحجية ليست هي ذات النتيجة، وإنما ترتيب الأثر على النتيجة، أخذ النتيجة بنظر الاعتبار. الوصول يقول نعم نأخذ بنظر الاعتبار، لأن العقل واحد من الطرق الموصلة لمعرفة الحكم الشرعي، كما لو توصلت لها هذه النتيجة عن طريق الكتاب، كما لو توصلت لها عن طريق السنة هذه تكون حجة علي، كذلك لو توصلت لها عن طريق المقدمتين العقليتين هذه تكون أيضا حجة ويجب ترتيب الأثر عليهم. بينما الأخبارين يقول لا، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام فيه، فينبه عليه الآن المصنف يقول ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل، وبالحقيقة مو الكبرى وإنما نتيجة ضم الكبرى إلى الصغرى. بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا العدل يحسن فعله شرعا، العدل يحسن فعله عقلا، وكل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا. إذا ماذا؟ طبق هاي الكبرى على الصغرى العدل، راح يصير العدل يحسن فعله شرعا. هذا الاستنتاج بدليل عقلي، يعني توصلنا لهذا الاستنتاج لهذه النتيجة عن طريق مقدمتين عقليتين وهما العدل يحسن فعله عقلا، وكل ما يحسن فعله عقلا يحسن، ولم نتوصل لها عن طريق آية مثلا أو رواية، وإنما عن طريق هاتين المقدمتين العقليتين. وقد ينكر المنكر وهم الإخباريون، يأتينا إن شاء الله الكلام، أنهم يتوصلون إلى هذه النتيجة لكن ما يرتبون الأثر عليها، ما يأخذوها بنظر الاعتبار، ما يعتبرونها من الأحكام الشرعية، ليش؟ لأنه توصلنا لها عن طريق، يعني كما لو توصلنا إلى نتيجة عن طريق القياس، لو توصلنا إلى نتيجة عن طريق القياس ما نرتب الأثر عليها، ما نعتبرها حجة هذه النتيجة، كذلك هم النتيجة عندهم لا يرتبون الأثر عليها، ليش؟ لأن الطريق إليها عندهم ليس بحجة، وهو الاعتماد على المقدمتين العقليتين. وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، وسنذكر إن شاء الله تعالى في حينه الوجه في حينه، وين في الجزء الثالث الوجه في هذا الإنكار، لماذا هم لا يرضون بها، لا يرتبون الأثر على هذه النتيجة ولا يرون حجية للاعتماد على المقدمات العقلية، الذي مرجعه إلى إنكار حجية العقل وحصر الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية. حتى هذا العدل يحسن فعله شرعا يعتبر حكم شرعي، هذا هم يحصرون الطريق بمعرفة الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة، ولا يرون للعقل الصلاحية للكشف عن الحكم الشرعي. قال والحاصلة مو هذا كلامنا، وإنما كلامنا لماذا سميت المباحث العقلية المستقلات العقلية على وجه الخصوص لماذا بالملازمات العقلية؟ لأنها عبارة عن مقدمتين، إحدى المقدمتين تتضمن الملازمة. قال والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين، إحداهما الصغرى وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية، أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله. يعني في الصغرى نبحث عن أمر جزئي، وهو أن العدل شنو رأيه في هذا المورد في العدل مثلا، العقل ما هو رأيه في العدل مثلا، ما هو رأيه في الكذب، ما هو رأيه في الصدق، وهكذا. فنبحث عن المدركات العقلية، يعني نبحث عن رأي العقل في الأمور الخارجية في الأفعال الاختيارية، لاحظ، وهي بيان المدركات العقلية يعني آراء العقل في الأفعال الاختيارية. العقل شنو رأيه بالعدل، شنو رأيه بالحسن، مثلا بالظلم، شنو رأيه بالكذب، شنو رأيه بالصدق، وهكذا. فالبحث راح يصير في الصغرى عن أمور جزئية، وبهذا سميت صغرى، بلش إنها صغرى لأن البحث فيها عن أمور جزئية. العدل ما هو شنو، ما هو رأي العقل فيه، والظلم مثلا شنو تقييمه مثلا بنظر العقل، وهكذا. ثانيهما الكبرى اللي يبحث فيها عن قاعدة عامة، وهي أن ما يدركه العقل نفسه يدركه الشرع، رأي العقل نفسه هو رأي الشرع، متوافقان متلازمان أم لا. الكبرى وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشرع، أن يحكم على طبق ما يحكم به العقل أم لا، أنه ممكن أن يفترقان، العقل يحكم بشيء الشرع يحكم على خلافه. قد يقول العقل هذا شيء حسن، يجي الشارع يقول هذا الشيء لا مو حسن قبيح، ممكن هذا الشيء أم لا؟ سيأتي إن شاء الله نحن نقول هذا غير ممكن، ما ممكن أن يقول العقل هذا حسن يجي الشارع يقول لا هذا قبيح، أو بالعكس الشارع يقول هذا حسن العقل يقول هذا قبيح، ما ممكن. دائما متلازمان متوافقان، خلافا لغيرنا طبعا، الأخبارية بعض الأخبارية ومو كلهم، بعض الأخبارية ما لهم يوافقنا في هذا الشيء لكن يختلف ويانا في حجية العقل. يعني راح تجي إن شاء الله هي عبارة عن مراحل ومراتب المسألة، الخروج الوصول إلى النتيجة العقلية أو قل إلى حجية العقل يمر بعدة مراحل، في كل مرحلة يكون الخلاف مع صنف. مرحلة الأولى الخلاف مع الأشاعرة، المرحلة الثانية الخلاف اللي هي يعني في الصغرى بيان المدركات العقلية أن العدل يحسن فعله عقلا، هذا خلاف مع الأشاعرة. الأشاعرة يقول ماكو شيء، العقل لا يدرك شيئا، لا يدرك حسنا ولا قبحا، ما العقل ما عنده رأي في الأمور الخارجية أن هذا حسن هذا قبيح، وإنما العقل يعتمد على الشرع، يرجع إلى الشرع يشوف شنو رأي الشرع، يكون رأي من رأي الشرع، أما أن يكون له رأي مستقيم ماكو شيء. إذا تجاوزناهم نجي إلى الكبرى ونقول لا هذا مو صحيح، والعقل له آراء الخاصة وكذا، وبالعكس الشارع يطابق آراء العقل، مو أن العقل يعتمد ينتظر رأي الشرع، ينتظر رأي الشارع حتى يعرف أن هذا الشيء حسن أو قبيح، هو العقل باستقلاله يستطيع أن يدرك حسن الأمور وقبحها. نصل إلى مرحلة ثانية وهي زين، إذا كان العقل له هذا الإدراك هل يلزم أن له رأي في الأمور الخارجية، له رأي في الأفعال الاختيارية، هل يلزم أن يكون الشرع أيضا رأي مطابق لرأي العقل أم لا؟ لا يجي خلاف مع بعض الإخباريين، البعض يوافق يقول نعم هناك ملازمة بين ما يراه العقل وبين ما يراه الشرع، بعض الأخباريين قل من عندهم يرون أنه لا ملازمة، ممكن أن يفترقان. ما بنصل إلى النتيجة وهي شنو؟ العدل يحسن فعله شرعا، هم يجي خلاف ثالث. يعني شو نقول نرتب الأثر على هذه النتيجة، الأخباريين اللي وافقون هناك في المرحلة الثانية هنا بعد راح يفترقون عنه، إذا هاي حدنا وياكم بعد هنا لا نفترق. ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أن العقل يدرك أو لا يدرك، يعني هل له رأي في الأفعال الاختيارية أو ليس له رأي في الأفعال الاختيارية، نحن نقول نعم، الأشاعرة يقول لا ما إلى أي رأي، وإنما يرجع إلى الشرع ويشوف رأيه شنو. فنخرج بنتيجة نعم له رأي، إذا كان له رأي هل يلزم أن يكون رأي الشرع مطابق له أم لا؟ بعض الإخباريين بعضهم القلة من عزم يقولون لا، الأكثر يقولون نعم كما نحن نقول نعم. نصل نقول النتيجة وهي العالم يحسن فعله شرعا، نحن نقول نرسم الأثر عليه تعتبر حجة منجزة وكما معذرة. البقية من الأخبارين اللي وافقونا في المرحلة السابقة هنا راح يسترقون عنا، يقول لا لا يعتبر حجة ولا يرسم الأثر عليه. قال ثانيهما الكبرى وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لا بد أن يدركه الشارع، أن يحكم على طبق ما يحكم به العقل. العقل حكم على الحسن على العدل بأنه العقل حكم على العدل بأنه حسن، هل يجب أن يكون الشارع حكم موافق لحكم العقل أم يمكن أن يكون له رأي مستقل؟ نحن نقول مستحيل أن يفترقا ويختلفان في الحكم، والعقل يحكم بشيء يعني يحكم الشارع على خلافه أو بالعكس، هذا مستحيل. بينما القلة من الإخباري يقول لا ممكن يفترقان. وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمة المسألة السابقة الصغرى، وقال إحداهما الصغرى وثانيهما الكبرى. الصغرى هو مو أصولية، وإنما تقدم قال هي عبارة عن مسألة كلامية بخلاف فيها مع الأشاعرة، فمسألة كلامية ومضافة إلى أنها عبارة عن صغرى، والأصول لا تتناول المسائل الصغروية الجزئية وإنما دام البحث عن القواعد الكلية. قالوا هذه المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية، ومنها سميت المستقلات العقلية بالملازمات العقلية لأنها عبارة عن مقدمتين كبراها تتضمن الملازمة واللي هي المهمة الكبرى لأنها عبارة عن مسألة أصولية. ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل، من هاتين المسألتين الصغرى والكبرى راح نخرج بنتيجة. هاي النتيجة راح تصير صغرى وموضوع لحجية العقل في الجزء الثالث. وما شنو هاتين المسألتين الصغرى والكبرى؟ العدل يحسن فعله عقلا، هاي الصغرى هاي مسألة. بعدين كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، هاي المسألة الكبرى. النتيجة مالتها شنو؟ العدل يحسن فعله شرعا، راح تصير صغرى لمبحث الحجية هنا، صغرى لمبحث الحجية في الجزء الثالث، أنها حجة أو ليست بحجة، يعني راح نتناولها من ضمن الأمور التي هي حجة أو ليست بحجة. ومن هاتين المسألتين نهيئ نخرج بنتيجة، خلنا نقول من هاتين المسألتين راح نخرج بنتيجة اللي هي في المثال السابق العدل يحسن فعله شرعا. هذه النتيجة راح تصير موضوع وصغرى لحجية العاقل. هذا بالنسبة إلى المستقلات العقلية، لماذا سميت بالملازمات؟ لأنها تتضمن كبرى كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا، وهذه عبارة عن الملازمة. وأما في غير المستقلات العقلية لماذا سميت أيضا بالملازمات؟ قال فإنه يظهر الحال فيها، يا حال سبب التسمية، فإنه يظهر سبب تسميتها بالملازمات بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي في المستقلات العقلية، يعني نفس الطريقة اللي اتبعها هنا، وهو بيّن المقدمتين في المستقلات العقلية، وشفنا أنه سبب التسمية بالملازمة لأن المقدمة الثانية تتضمن الملازمة. ولا نفس الشيء في غير المستقلات العقلية، أيضا راح يبين المقدمتين اللتين تتألف منهما غير المستقلات العقلية، وراح نشوف أن سبب تسميتها غير المستقلات العقلية بالملازمات أيضا للمقدمة الثانية اللي هي الكبرى. قالوا أما في غير المستقلات العقلية فأيضا يظهر الحال سبب تسميتها بالملازمات فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي، وهما مثلا الأولى اللي هي الصغرى، هذا الفعل واجب أو هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار، فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية ليست عقلية، ومن هنا صار هذا المبحث صار هذا الدليل مستقل غير عقلي أو غير مستقل العقلي غير المستقلات العقلية. لماذا؟ لأن إحدى مقدمتيه ليست عقلية. الثانية كل فعل واجب شرعا يلزم عقلا وجوب مقدمته شرعا، كل فعل واجب شرعا يلزم. وشنو قلنا دائما البحث هي شنو؟ الملازمة بين شيئين بنظر العقل، الملازمة بين شيئين بنظر العقل. هنا الشيئان كلاهما شرعي اللي هو المقدمة وبالمقدمة، العقل يرى ملازمة، أو طبعا بعدنا ما مسلمين به، مجرد راح نبحثه هذا فعلا العقل يرى بذلك أم لا. هو احنا كل هذا الجزء الثاني المقصد الثاني معقود علما معقود لإثبات هذه الملازمة، هل هذه الملازمة صحيحة أو ليست صحيحة. احنا ما لنا شغل بالصغرى، هذا الفعل واجب ما لنا شغل الأصولي بذلك، هذا بالفقه ثبت فعلا الحج واجب أو ليس بواجب، فعلا الصلاة ما لنا شغل به، أخذنا مسلم نبدأ مسلم حتى في المستقلات العقلية، العدل يحسن فعله عقلا، الأصولي ما له علاقة بهذا الشيء، وإنما هذا يثبت في علم الكلام. لكن المصنف راح يبحث فيه قال لأنه من باب المقدمة، وإلا البحث راح يتعين في الكبرى، هل فعلا كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا أم لا إثبات الملازمة. وهنا أيضا نفس الشيء، هل فعلا العقل الملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا أم لا. فتلاحظ هناك استدلال هذا الفعل، سنقول الحج مثلا، الحج واجب زين، وكل فعل واجب شرعا يلزم عقلا وجوب مقدمته شرعا، النتيجة ماذا؟ مقدمة الحج واجبة شرعا، مقدمة الحج واجبة شرعا، هذه نتيجة توصلنا لها عن طريق استدلال عقلي، لكن ليس استدلال عقليا تاما، بل ماذا؟ بل بضم مقدمة شرعية، ومن هنا صار الدليل غير المستقلات العقلية. ليه سميناه بالملازمات العقلية؟ لأن هذا الدليل مؤلف المقدمتين، كبراه تتضمن الملازمة، حيث أن العقل يرى الملازمة بين وجوب الشيء شرعا ووجوب مقدمته شرعا، أو يلزم مثلا هذه كبرى من كبريات غير المستقلات العقلية. والفرق هذا من جملة الفوارق بين المستقلات العقلية وغير المستقلات العقلية، أن المستقلات العقلية عبارة عن مسألة واحدة، عبارة عن مسألة واحدة اللي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولهذا الكبرى فيها واحدة دائما، كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله، بينما هنا عبارة عن مسائل متعددة. ومن هنا لاحظ ضرب أكثر من مثال للكبرى، يعني عندنا مسألة مقدمة الواجب هاي بيها الكبرى، عندنا مسألة الضيد، مسألة مثلا الاجتماع، مسألة الاجتماع، ومسألة الإجزاء مثال، فأكثر من كبرى موجودة هنا. في الصغرى الكلها تتضمن الملازمة وكلها تعتمد على صغرى واحدة، كلها تعتمد على صغرى واحدة، أو يلزم عقلا حرمة هذا الشيء واجب شرعا، وكل شيء واجب شرعا يلزم عقلا حرمة ضده شرعا، أو يلزم هاي عطف على قوله يلزمه عقلا، أو يلزمه يعني لازم تجيب هذا ما قبله حتى تصير الكبرى كاملة، أو كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا، أو كل فعل واجب شرعا زي. لا هنا بعد ما تجيب لأنه راح يختلف مسألة الإجزاء تختلف، أو كل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار. فتلاحظ كلها تتضمن الملازمة، يلزمه الكبرى كلها فيها ملازمة، والملازمة بنظر العقل، ملازمة نظر العقل، فمن هنا سميت الملازمات العقلية. وهكذا فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية، أمثال هذه القضايا هاي الثانية الكبروية أحكام عقلية. نعم إيه نفس الدلالة، لكن مو الدلالة التزامية اللفظية، مو دلالة التزامية لفظية، يعني ما نستفيدها من لا لا، وإنما بنظر العقل فما يسموها دلالة التزامية لأن ذاك ينصرف إلى اللفظية. قال مثلا إن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية بينما يثبت شرعا وهو وجوب الحج وجوب الصلاة فالقضية الأولى الصغرى، وبين حكم شرعي آخر اللي هو وجوب المقدمة حرمة الضيد مثلا إجزاء المأتي به القرار يعني الاختياري. وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث الكبرى، الأحكام العقلية يلزم وجوب مقدمته شرعا يلزم عقلا حرمة ضده، هي التي يبحث عنها في علم الأصول، أما الصغرى لا يبحث عنها هنا. ومن أجل هذا لا هو هذا أن الكبرى تتضمن الملازمة تدخل في باب الملازمات العقلية، تدخل المستقلات غير المستقلات العقلية تدخل في الملازمات العقلية، فهو تستطيع أن تجيب عن السؤال وهو لماذا سميت المباحث العقلية سميت بالملازمات العقلية، والمسائل لماذا سميت بالملازمات العقلية بلا حاجة هنا أن تفصل هذا التفصيل اللي ذكر المصنف، وهو جواب واحد أن المسائل العقلية تتضمن كبرى سواء كانت في المستقلات العقلية أو غيرها، على كل تقدير تتضمن كبرى مضمونها الملازمة بنظر العقل بين شيئين أيا كان هذان الشيئان. المهم العقل يرى ملازمة بين شيئين، هذه المسائل تتضمن هذه الكبرى، فالنتيجة راح تصير أنها تسمى بالملازمات العقلية. اي نعم، الشيء هو ملازمة بنظر العقل، الكبرى لابد ان تكون هكذا بني، ولهذا البحث كله راح يصير عن الملازمات، انه هل هذه الملازمة صحيحة ام لا. يعني في المستقلات العقلية راح نبحث هل فعلا هذه الملازمة موجودة بين ما يحسنه العقل وما يحسنه الشرع، ام ممكن ان يختلف. وكذلك في غير المستقلات العقلية راح نبحث عن هذه الملازمات، عندنا اكثر من ملازمة، ملازمة بين وجوب الشيء شرعا وجوب مقدمته شرعا، ملازمة بين حرمة الشيء شرعا وحرمة بين وجوب الشيء شرعا وحرمة ضده، وهكذا. إذا راح نبحث عن صحة هذه الملازمات أو عدم صحتها، قد واحد يقول ماكو ملازمة، إذا وجب الشيء شرعا ليس بالضرورة أن تجب مقدمته شرعا، تجب عقلا لكنها ليس بالضرورة أن تجب شرعا، واحد يقول لا تجب شرعا. قال الخلاصة، ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية سواء كانت شنو المستقلات العقلية مسألة التحكيم والتقبيح أو غير المستقلات العقلية الإجزاء مقدمة الواجب كذا، هو إثبات الكبريات العقلية، لأن الصغريات ليست أصولية، ليست مسائل أصولية التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت الصغرى عقلية كما في المستقلات العقلية العدل يحسن فعله عقلا، أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية هذا الفعل واجب. أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول. أما في المستقلات العقلية هي عبارة عن أمور شنو في هذه في المستقلات العقلية كلامية فيبحث عنها في علم الكلام، وهنا عبارة عن أمور فقهية، كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشيء آخر. زين، ملازمة حكم الشرع بشيء آخر، شنو الشيء الآخر؟ اللي هو الملزوم، اللي هذا في المستقلات العقلية حكم العقل، حكم الشرع ملازم لحكم العقل، أي وين في الملازمات في المستقلات العقلية. وفي المستقلات غير العقلية، في غير المستقلات العقلية ملازمة حكم الشرع لحكم شرع آخر، وهي عبارة الكبرى عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشيء آخر في الملازمات العقلية، يعني بنظر العقل. ممكن كلاهما صحيح، الشيء وقع أكيد قصد به الحكم، لكن شنو هذا الحكم؟ تارة يكون عقلي، فإذا لازم حكم الشرع حكم العقل راح يصير المستقلات العقلية، وإذا لازم حكم الشرع حكم شرع آخر راح يصير غير المستقلات العقلية، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما، هاي قال حكم، سواء كان ذلك الشيء الآخر حكما شرعيا فش راح يصير؟ راح يصير غير المستقلات العقلية، أن مقدمة الشيء واجب شرعا ملازم الملك، مقدمة الشيء وجوبها الشرعي ملازم لوجوب ذلك الشيء شرعا، أم حكما عقليا اللي هو شنو اللي هو غير اللي هو المستقلات العقلية، الحكم الشرعي وهو العدل حسن ملازم للحكم العقلي وهو أيضا العدل حسن بنظر العقل، أم غيرهما. ذكرنا سابقا أنه الكبرى نبحث فيها عن الملازمة بنظر العقل بين مطلق شيئين، سواء كان ذلك سواء كان بين هذان الشيئان شرعيان أم عقلي أم عقلي أم أحدهما عقلي والآخر شرعي أم غير ذلك كبعض الأمور العادية مثلا. والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين راح نخرج، النتيجة نفس ما راح تصير، النتيجة اللي نخرج بها من هذه الصغرى والكبرى تقع صغرى لقياس الآخر كبرى هو حجية العقل، ونبحث عنه في الجزء الثاني. ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة. وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين، باب المستقلات العقلية وباب غير المستقلات العقلية. الترتيب هكذا، أنه هنا أنا عندي صغرى وعندي كبرى، راح أخرج بنتيجة. زين، هاي النتيجة شنو راح تكون؟ راح تكون كبرى الحجية. أنا بحثي ليس في هذه الصغرى لأنها إما كلامية وإما فقهية، زين، وإنما راح يكون بحث فقط في الكبرى. وهي النتيجة بعد راح أخرج بها، إذا ثبت الكبرى النتيجة راح تكون صحيحة، إذا لم أثبت النتيجة لا تكون صحيحة. بعدين راح أبحث هناك في الجزء، راح أبحث عن هذا الأمر الرابع وهو حجية العقل، لكن في الجزء الثاني. قال الباب الأول المستقلات العقلية، هذا بس حاول نخلص من عندما بشيء المقدمة التمهيد. قال الظاهر انحصار المستقلات العقلية التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة، وهي مسألة وين كان فيها في الحقيقة متشعبة وفي كثيرة الأطراف وكذا، لكنها واحدة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل، لا سيما أنه لم يبحث عنها في كتب الأصول الدارجة. فنقول وقع البحث هنا في هذه المسألة في أربعة أمور متلاحقة مترتبة، بحيث لا تصل يعني الوصول النوبة والكلام إلى المسألة الثانية يتوقف على النتيجة اللي تختارها في المسألة الأولى، وكذلك لا يصل الكلام إلى المرتبة الثالثة مثل المبحث الثالث إلا حسب النتيجة اللي تخرج بها المسألة الثانية. خلاصة هذه الأمور الأربعة أنه نبحث في المسألة الأولى أنه الأفعال هل لها حسن وقبح بحسب ذواتها أم لا، الأفعال هل لها حسن وقبح بحسب ذواتها أم لا. يعني الحسن والقبح هل هي أمور حقيقية واقعية موجودة في ذات الأفعال، أم أنها هي أمور اعتبارية، الفعل ما إلى واقع بأنه الحسن حسن أو قبيح، الشارع يعتبر هذا حسن والشارع يعتبر هذا الشيء قبيح، مو هو بذاته حسن وقبيح. الشاعر يقولون ماكو شيء اسمه حسن شيء اسمه قبيح، وإنما هاي الأمور أمور اعتبارية، الشارع يجعل هذا الشيء حسن والشارع يجعل هذا الشيء قبيح. ولو عكس الأمر لكان الأمر بالعكس، لو جعل الكذب حسنا لكان الكذب حسنا، مو أن الكذب بذاته هو قبيح، وإنما الشارع اعتبره قبيح فصار قبيحا، والأمر اعتباري. إحنا نقول لا، الأمر حقيقي، هذا حقيقة بذاته هو قبيح، مو أن الشارع جعله، قبل أن يحرم الشارع قبل أن يجعله قبيح هو ماذا؟ هو بنفسه بذاته قبيح. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، هل العقل يدرك ذلك أم لا يدرك ذلك؟ هل العقل يدرك ذلك أم لا يدرك ذلك؟ لاحظ أن هذا الكلام في هذا المبحث الثاني ما تصل النوبة إليه إلا إذا اخترنا في المبحث الأول أن الأفعال شنو لها حسن وقبح بحسب ذاتها. وإذا نفيت بعد قلت لا شعر ينفون فعال ما لا حسن وقبح، فعال ما لا معنى تقول يدرك ذلك أو لا يدرك ذلك، وبعد لا يدرك ذلك أصلا، الأفعال ليست لها حسن حتى أجي أسأل العقل يدرك الحسن أو لا يدرك الحسن، ولهذا صار الأمر مترتب. المسألة الثالثة، إذا قلنا العقل يدرك ذلك يجي سؤال جديد مترتب عليه، هل توجد ملازمة بين ما يدركه العقل ويحكم به وبين حكم الشارع أم لا؟ هل توجد ملازمة بين ما يدركه العقل يعني حكم العقل وحكم الشرع أم لا؟ المسألة الرابعة، لو قلنا بالملازمة هل هذه الملازمة حجة أم ليست بحجة؟ هل هذه الملازمة حجة أو ليست بحجة؟ وتلاحظ الأمور مترتبة متلاحقة، لا تنتقل إلى المسألة اللي الثانية المتأخرة خلينا نقول إلا إذا كان جوابك بالإيجاب على المسألة السابقة، أما إذا اخترت النفي والسلب لا تنتقل. ولهذا الأشاعرة لم يبحثوا في كل المسائل الثلاثة المتأخرة، لأنهم من المسألة الأولى أغلقوا الباب كأنما واختاروا السلب، قالوا ماكو حسن وقبح ذاتي، ما دام ماكو حسن وقبح ذاتي إذا ماكو إدراك عقلي وإذا ماكو إدراك عقلي فلا معنى لأن تسأل عن الملازمة، وإذا ماكو ملازمة بعد لا معنى للحجية وعدم الحجية. هو تترتب عليه هواي أمور، مسألة أنه العدل الإلهي هم لا يقولون به لأنه ماكو فتشي عدل وظلم وكذا، حتى لو قال الله سبحانه وتعالى بالالتزام بالعدل والظلم كل أمور اعتبارية، هو كيف لا يسأل عما يفعل. راح يذكر إن شاء الله بعض هذه الأمور المخلة. قال إنه هل تثبت للأفعال مع قطع النظر عن حكم الشارع وتعلق خطابه بها، هذا الصدق بما هو صدق مع قطع النظر عن رأي الشارع فيه، هل هو بذاته حسن أم لا؟ أنه اكتسب حسنه منين؟ من أمر الشارع به الكذب، هل هو بذاته وواقعه وحقيقته قبيح أم أنه اكتسب قبحه صار قبيحا لنهي الشارع عنه؟ أو إن شئت فقل هل للأفعال حسن وقبح بحسب ذواتها وحقيقتها ولها قيم ذاتية في نظر العقل قبل فرض حكم الشارع عليها، أو ليس لها ذلك وإنما صار لها ذلك بعد أن حكم الشارع عليها؟ وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبح هذا الرأي الثاني، أو ليس لها ذلك وإنما الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. الفعل لو جرد عن رأي الشارع ما لا حسن ولا قبيح، ما إلى أي صفة من هذا القبيل. والفعل مطلقا في حد نفسه من دون حكم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا. وهذا الخلاف الأصيل بين الأشاعرة والعدلية، وهو مسألة التحكيم والتقبيح العقليين المعروفة في علم الكلام، وعليها تترتب مسألة الاعتقاد بعدالة الله تعالى وغيرها. وإذا كان الشيء بذاته حسن فما يصير الله تعالى يخالفه، تنتفي العدالة حينئذ. بينما هم الذين يقولون ماكو شيء حسن وماكو شيء قبيح حتى يجي شنو، حتى يجي الكلام في عدالة الناس. وشوف تتحدث عن هذا الشخص عادل مثلا، إذا مارس الحسن ولم يمارس القبيح حين ننتقل عنه عادل، إذن إذا أصلا ماكو لا حسن ولا قبيح هو اللي يؤسس أصلا الحسن والقبح. فما له معنى لو مارس الكذب، ما له معنى تقول هذا الظالم ليس بعادل، لأنه مو قبيح الكذب حتى تقول ظالم ليس، هو الذي اعتبره. فمن هنا يعني تترتب على ذلك مسألة العدل. وإنما سميت العدلية عدلية لقولهم بأنه تعالى عادل، لأنه أمضى الحسن ونهى عن القبيح، بناء على مذهبهم في ثبوت الحسن والقبح العقليين. ونحن نبحث عن هذه المسألة هنا باعتبارها من المبادئ لمسألتنا الأصول، من المقدمات، وإلا هي مو أصولية، مسألة كلامية، لكن نحتاج أن نبحث عنها كما ذكرت سابقا مقدمة لمسألتنا وهي الملازمة. المبحث الثاني أنه بعد فرض القول بأن الأفعال في حد أنفسها حسنا وقبحا، هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع؟ هذا الشيء بذاته متصف إما بالقبح إما بالحسن، يستطيع العقل أن يميز أحدهما عن الآخر؟ يستطيع أن يعرف أنه شنو صفة هذا الشيء حسن أو قبيح؟ أم لازم ينتظر البيان الشرعي؟ يعني أهل العقلاء بما العقلاء، لو لم يرد من الشارع دليل على قبح الكذب كان بإمكانهم أن يدركون قبح الكذب أم لا؟ بعض الإخباريين يقول لا ما بإمكانهم، لولا أن الشارع قال لنا الكذب حرام ما استطعنا أن ندرك قبح الكذب. نحن نقول لا، كان بإمكاننا أن ندرك قبح الكذب حتى قبل أن يأتي الشارع وبين لنا ذلك. هل يتمكن العقل من إدراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع وبيانه أو لا؟ وعلى تقدير تمكنه، هل للمكلف أن يأخذ به العقل قال لي هذا الشيء قبيح أو هذا الشيء حسن، بإمكاني أن أعول على عقلي في هذه الأمور مباشرة أم لا بد أن أنتظر بيان الشارع؟ أن يأخذ به بدون بيان الشارع وتعليمه أو ليس له ذلك؟ أما مطلقا أو في بعض الموارد، هذا إما مطلقا إشارة إلى بعض الآراء في المسألة. وهذه المسألة هي إحدى نقط الخلاف المعروف بين الأصوليين وجماعة من الإخباريين، جماعة قليلة مو كلهم، لأن بعضهم يوافقنا وإنما يفترق عنا في النقطة الثالثة. وفيها تفصيل من بعضهم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وهي أيضا ليست من مباحث علم الأصول ولكنها من المبادئ لمسألتنا الأصولية من المقدمات اللي نحتاج أن نعرف ما هو النتيجة فيها، لأنه النتيجة في مسألتنا الأصولية تترتب عليها الآتية، لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس التي تكلمنا عنها سابقا، العدل حسن عقلا. هذه شوف تكون هذه الصغرى صحيحة، لو ثبتنا أن العقل له إدراك، له إدراك لحسن الأشياء وقبحها. قال ولا ينبغي أن يخطى عليكم أن تحرير هذه المسألة سببه المغالطة التي وقعت لبعضهم. يريد يقول كأنما هنا يريد يرد على هؤلاء الجماعة من الإخباريين في نفيهم لإدراك العقل، يقول ما لمعنى هذا النفي؟ فبعد أن سلمت أنت في المرحلة السابقة ماذا؟ حسن الأشياء وقبحها بحسب ذواتها، ما لمعنى تجي تنكر هنا إدراك العقل لذلك؟ فإنه مسألتان متلازمتان. لو من الأول تصير ويا الأشاعرة وتنكر أن يكون للشيء حسن وقبح لو تستمر ويانا، أما أنه تقول بحسن الأشياء وقبحها والعقل لا يدرك ذلك هذا ما له معنى، انتهافك وتنافي في الكلام. قال وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي إن شاء الله لا يرقى مجال لهذا النزاع، فانتظر توضيح ذلك في محل قريب. هذا خلاصة الإشكال، أنه لا معنى لإنكار الإدراك بعد تسليمك بواقعية الحسن والقبح، ما دام سلمت الأشياء لها بحسب ذواتها حسن وقبح لا معنى لنفي إدراك العقل للحسن والقبح، لأن هو معناهما واحد. إذا سلمت أن الأشياء لها حسن وقبح بحسب ذاتها هو هذا نفس معنى إدراك العقل للحسن والقبح، فكيف تنفيه؟ فيأتي إن شاء الله تفصيله أكثر. ونحن قلنا الصحيح هو أن العقل يستطيع أن يدرك، إذا استطيع أن يدرك ويحكم على الأشياء أنها حسنة أو قبيحة يجي سؤال ثالث، هل الشرع يحكم على طبق هذا الحكم أم لا؟ أنه بعد فرض أن من أفعال حسنا وقبحا وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يعني يستطيع أن يحكم على الأشياء بأنها حسنة أو قبيحة من دون أن يعتمد على رأي الشارع، يصح أن ننتقل إلى التساؤل الثالث. أما إذا كان العقل يحكم أيضا بالملازمة بين حكمه وحكم الشارع، بمعنى أن العقل إذا حكم بحسن شيء أو قبحه هل يلزم عنده عقلا أن يحكم الشارع على قطع حكمه؟ أم ممكن أن الشارع يختلف معه في الرأي؟ وهذه هي المسألة الأصولية المعبر عنها مسألة الملازمة التي وقع فيها النزاع، فأنكر الملازمة جملة من الأخباريين وبعض الأصوليين كصاحب الفصول. المسألة الرابعة وهي إذا سلمنا بالملازمة، لا الملازمة حجة معول عليها، إذا سلمنا بالملازمة راح نستكشف رأي الشارع هذا الشيء حسن شرعا، زين وكل شيء حسن شرعا، هذا الشيء حسن عقلا وكل شيء حسن عقلا هو حسن شرعا، فاستكشفنا رأي الشرع من خلال هذه الملازمة، معناه عرفنا الحكم الشرعي، عرفنا الحكم الشرعي وهو أن الحكم الشرعي للعدل بأنه حسن، زين هل يعتبر هذا منجز علي ورتب عليه الأثر أم لا؟ هذا حجية العقل، أنه بعد ثبوت الملازمة وحصول القطع بأن الشارع لابد أن يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجة شرعا أم لا؟ ونرجع هذا النزاع ثلاث نواحي إن شاء الله يأتي فيها الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.